الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفقها في فهمك وتكلم من رحمتك وورعا يحجبنا عن معاصيك. ذكرنا بأنه لو اختلف الغاصب والمالك في أصل الراتب، قال الغاصب رديتها والمالك لم تردها، فالقول قول المالك لإطالة عدم الراتب. والإشكال السابق في قضية التلف عندما ذكرنا انه لو تشاح الغاصب والمالك قول التلف، اي قال المالك ان العين موجودة والغاصب ان العين تلفت، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لانه لو قبلنا قول المالك لزم من قبول قول المالك تخليد الغاصب في الحادث على حسب فرض، لأنه كان من الممكن أن يكون العين ثالث، والحاكم لو حكم بحسب ما قاله المالك الذي الأصل يساعده الذي الأصل معه وهو عدم الثلاث، لحكم على الغاصب برد العين، وفي صورة وصار تلف العين يلزم تخليد الغاصب في الحادث، وهذا حكم حرجي وضرري. فتلك ذلك الإشكال في هذه الصورة لم يأتي، لأن الصورة السابقة كان النزاع حول التلف وبقاء العين، فهنالك لو حكم الحاكم ببقاء العين يعني لصالح المالك لزم هذه المشكلة. أما في هذه الصورة النزاع ليس حول أن العين باطن أو تالف، بل حول أن العين مردود أم لم يرد. لو حكم الحاكم لصالح المدعي بأن العين غير مردودة، فما هو مقتضى الأصل والقاعدة بأن يحكم في مثل هذه الصورة لصالح المنكر الذي هو المدعي، لأن الاستصحاب يقول أن العين لم ترد، فباقية عند الغاصب والمالك منكر للرد وليس للغاصب أي بينة على الرد. ففي هذه الصورة إذا حكم لصالح المالك أي بعدم الرد، لم يتعين أن يحبس الغاصب حتى يعطي العين، لأن الحكم بعدم رد العين لا يستلزم الحكم بثبوت العين نفسها على الغاصب أن يعطيها للمالك، بل العين لا ترد. فالآن إذا كانت موجودة فترد، وإلا فتعطى مثلها بدلا أو بدلها مثلا أو قيمة. ففي هذه الصورة تلك المشكلة السابقة لم ترجع، تلك المشكلة السابقة لم تحدث، فإن العين نلاحظها بأن الصورة السابقة مفاد حكم الحاكم العين يجب أن ترد، أما هنا يقول العين لا يحكم بأن العين يجب أن ترد، بل يحكم بهذه الصورة بأن العين ليست موجودة، أي أن حق المالك لا يسلم إليه، لا يستوفى. فهنا يتعين على الغاصب أن يرد إن العين موجودة فيردها، وإلا كما الآن ويقول بأن العين أنا رديتها، فيتعين عليه إعطاء مثلها قيمة، إعطاء بدلها مثلا أو قيمتان. إلى هنا واضح، وذكرنا بأن هذه المسألة ترتبط في قوله ولا يلزم هنا ما لزم في دعوة الثلاث، يرتبط بقدر البحث لو اختلف لأنه في قضية أنه كذا لا يدعى هذا في تقدم الرد على الموت أو تأخر الرد عن الموت، كل هذا أفضل لا يسبب كما أنه في هامش أمنا مكتوبة وضحناه في البحث السابق، لأن الصحيح أن لا يلزم هنا ما لزم في دعوة الثلاث، هنا يقصد به لو اختلفات الرد وأنه هناك ما يصبح في الهامش في صورة موت المنصور لا منه. ولكن هنا تحدث لأنه الآن لما قلنا أن الحاكم يحكم لصالح المالك، هل بمجرد حكم المالك يجوز لنا أن نرجع على الغاصب ببدل العين يعني بالمثل أو القيمة أو لا؟ لا ننتقل إلى البدل مباشرة، بل نحبس الغاصب حتى نطمئن من عدم وجود العين. ولكن هل ينتقل إلى البدل ابتداء أو بعد حبس الغاصب والإطمئنان من أنه لم تكن العين عنده والعذاب إلى أن تظهر إمارة عدم إمكان العين، يعني نجعله في ضيق، نجعله في حرج حتى أنه نتأكد ونطمئن بأن العين غير ثابتة غير موجودة لا يمكن ردها؟ فيقول ولكن هل ينتقل إليه ابتداء أو بعد الحادث إلى أن تظهر إمارة على الإنسان العين؟ نظرا في هذه المسألة وجهان، ولعل الثاني أوجه، أي أنه يحدث يعذب إلى أن يطمئن بعدم إمكان رد العين. لماذا؟ لأنه لو هنا لا تخلو الصورة من ثلاث حالات، ثم أن نقول مباشرة ننتقل إلى البدل بعد حكم الحاكم، أو لا ننتقل إلى البدل بل نطلب العين نفسها من الغاصب في جميع الأحوال، أو ابتداء نطلب العين فنحبسه إذا يئسنا منه فنطلب صراحه ونأخذ منه البدل. أما الصورة الأولى أي الرجوع إلى البدل مباشرة يتلزم الركون إلى قول الغاصب. من أي جهة؟ في الواقع الغاصب لم يقل بأنه يجب علي أن أعطي البدل، بل الغاصب في هذه الصورة قال بأن العين رديتها، فرد العين يستلزم أن العين لا يمكن ردها مرة أخرى لأن المردود لا يرد ثانيا. فلما قال الغاصب بأن العين رديتها ثم لازم هذا القول أنه لم أتمكن أن أعطي العين الآن لأن المردود لا يراد، فإذا أتينا وقلنا يجب على الغاصب أن يعطي البدل رتنا وقبلنا قوله بأن العين لا أملك لا أتمكن أن أردها لأن العين لا يمكن إعطاؤها، متعذرا تسليمها. من أي جهة؟ من جهة أنني أي الغاصب سلمتها إلى المالك، مع أنه نحن في هذه الصورة قلنا الحاكم حكم لصالح المالك، أي أن العين لم ترد، يعني افترض أن العين موجودة. أما إذا أتينا وابتداء بمجرد أن قال الحاكم أن العين لم ترد، نقول بأن الغاصب يجوز له أن يعطي البدل ابتداء وينتقل إلى البدل مباشرة بعد حكم الحاكم. في هذه المسألة يعني نحن قبلنا لازم ادعاء الغاصب، الغاصب ادعى بأن العين ثالثة وبأن العين رديتها، عفوا رديت العين يعني لازم رد العين أنها غير ممكن ردها بالفعل، متعذر يردها بالفعل لأن المردود لا يرد ثانيا. فعلى هذا يقول نحن ابتداء لا يجوز لنا أن نقبل ونسلم لقول الغاصب لأننا حكمنا على رده لصالح المالك. وأما الصورة الثانية بأن نأتي ونقول يجب على الغاصب أن يعطي العين متعينا في جميع الصور، هذه تبدو من المشكلة السابقة التي ذكرناها، المشكلة التطبيقية التي بالأمس ذكرناها لأنه أتينا بشرط ممكن أن العين ثالثة أو في الواقع راجعها لما تكون ظاهري لما يحكم الحاكم صالح المالك. وفي هذه الصورة يجب أن يخلد الغاصب في الحادث وهذا قسم حرجي وغيره. فالأحسن أن نأخذ القول الثالث الذي هو بين هذين القولين، أي لا ننتقل إلى قول الغاصب مباشرة ولا نأتي ونحكم بخوف يلزم من في بعض الصور الحرج والعذر، من بين وبين نقول بأنه يحدث ابتداء إلى أن نيأس من وجود العين، هنالك ننتقل من العين إلى المثل أو القيمة. وقل ولعل الثاني أوجه، لماذا؟ لأن الانتقال إليه بدل ابتداء، يعني ابتداء قبل أن نتوقن من مثل تلف العين يوجد الرجوع إلى قوله، أي إلى قول الغاصب. طبعا ذكرنا بأن الرجوع إلى قول الغاصب في الواقع الغاصب كان يدعي أنه العين رديتها، ما كان يقول بأنه يجب علي إعطاء البدل أو القيمة. هنا كيفكم تصدق الغاصب؟ في هذه الكتب طبعا الحجرية موجود في الهامش بأنه يتشكل على ظاهر كمان الشريف، يقول بأنه كيف يمكن أن يكون الرجوع إلى قول الغاصب؟ أخير الغاصب في فرض مسألتنا كان يدعي بأن العين رديتها، وهناك تجوز تكون عليه بوجود رد البدل، شلون يكون رجوع إلى قوله؟ فنحن نقول الظاهر أنه رجوع إلى لازم قوله مو إلى قوله، قوله بأن العين ردة لازم قوله بأن العين مردود، أنه لا يمكن أن يرد مرة أخرى، أنه لا يمكن أن يؤخذ من هذا الغاصب العين الآن غير موجود عندي. الغاصب لما يقول أنا رديت العين إلى مالكها يعني العين مو موجودة عندي، فعدم وجود العين عندي يعني تلفها. فإذا قلنا يتعين عليك إعطاء البدال فرجوعا إلى لازم قوله هذا يطلق، وأما إذا قلنا نكلفه بالعين مطلقة في جميع الصور، هذا في أحد الفرضين كان يلزم منه خلود حسه، يقول قد يوجد خلود حسه كالأول، يعني في مسألة الثلاث. كيف مسألة الثلاث؟ قلنا نقبل قول الغاصب، لأنه لو لم نقبل قول الغاصب وقلنا أن المالك على حق بأن العين موجودة يلزم منه أن الغاصب يحدث للأبد إلى أن يرد العين، فإذا العين مو موجودة في الواقع الثالثة فيلزم خلود حسه. وهنا هم أيضا إذا قلنا يجب أن نحكم برد العين على الغاصب مطلقا يلزم خلود حسه. فالأول فالوسط متفقين، وهو أن نقول يحدث إلى أن نتأكد من عدم وجود العين. وكلامهم هنا غير منقح، في الواقع كلام العلماء هنا غير منقح. هذا الدعوى الذي يدعيها السيد الثاني يرتبط بأصل المسألة، من قضية ادعاء الثلاث من قبل الغاصب، ثم ادعاء الرد، وثم الاختلاف حول تقدم الموت على الرد أو الرد على الموت في تعارض الاستصحابين كما أشرنا إليه في البحث السابق. كل هذه المطالب كلام القائل فيها غير من الصحوتان. مثلا أي فرق بين قضية الرد وقضية الثلاث؟ فإذا أنت في الرد تجدون يقبل قول المالك ثم يحدث الغاصب فيعذب إلى أن يطمئن من أن العين غير موجودة عنده، ثم يطلق سراحه ويأخذ منه البدال. فكذلك في مسألة الثلث توجد هذا الآن بأن الغاصب يحدث لا يقبل قوله بل يقبل قول المالك إلى أن يطمئن بعدم وجود العين عنده، هنالك يحسن لصالح الغاصب يرد البدل مثل القيمتان. أي فرق بين هذا المسألتان؟ فلا هنا ينتهي كتاب الغاصب الحمد لله سبحانه وتعالى. طبعا كتاب كان مشهور بالقواعد والأصول، وكتاب كان يرتبط بكثير من الكتب الفقهية. كتاب اللقطة أيضا لها أهميتها، ولكن لم يكن أهميتها بأهمية كتاب الغاصب وكتاب كلام المواد، ولكن توجد فيها بعض الفوائد وبعض الإشارات إلى بعض المسائل الفقهية. كتاب اللقطة. اللقطة ظاهرا في عرف الفقهاء وكذلك في اللغة لم يوجد اختلاف على الظاهر بين الفقهاء واللغة، لأنها من الاصطلاحات العرفية لا الشرعية. يطلق على المال الضائع المنزول الضال، ثم مسامحة يسبق على الإنسان. إن شاء الله نقرأ القسم الأول من مظاهر كتاب اللقطة في لقطة الإنسان. مجازا يطلق على لقطة الإنسان لأن الحر ليس بمال حتى يكون لقطة. فلقطة وزن فعلة، تستعمل أحيانا بمعنى المال المخصوص، مثلا هو هذا المال الضائع المنبوذ، وأيضا يأتي بمعنى كثير الفعل من صيغ المبالغة، ضحكاه أي كثير الظاهر، همزاه كثير الهامز كثير الغيبة، لمزاه كثير اللامز. حتى إما أن يكون ضحكة مبالغة ضاحك أو مبالغة ضحاك على الاختلاف الموجود بين بعض الصنفيين. والوجهان هنا يحتملهما الشهيد. يقول اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، المال الذي أخذ، فصار اسم جنس لاصفة. هذا على رأي بعض محققي اللغويين، ولكن كثير من اللغويين ذهبوا إلى أن المال المخصوص ليس لقطة بل لقطة. لقطة هي المال المخصوص، أما لقطة يكون اسم فاعل بمعنى الملتقط. فاسم للمال الملقوط أو للملتقط، فبابي فعل مبالغة في الفعل، فهمزه ولمزه، فمزه مبالغة في الهامز ومبالغة في اللامز، ضحكه مبالغة في الظاهر. أو بسكون القاف اسم للمال فقط لقطة. فإذا كتاب اللقطة إما كتاب أحكام هذا المال أي المال المخصوص، أو كتاب الملتقط ووظائفه وتكليفه. فإذا كان اسم للمال المخصوص فكيف يطلق على الإنسان؟ لأن القسم الأول من الكتاب في لقطة الإنسان يقول وأطلق على ما يشمل الإنسان تغريبان مجازان، وإلا الإنسان ليس بلقطة لأنه ليس بمال إلا إذا كان مملوكا، إذا كان عبدا. وأما الإنسان الذي تجده في الشارع تجده في الصحراء، هذا الصبي الذي لم تعلم بأنه عابد أم حر، العاصي إصالة الحرية. فإذا أخذ حال كون مهنيان يسمى لقطة لقيط ولقطة، ولكن تجوزان. وفيه فصول، الفصل الأول في لقطة الإنسان، ثم لقطة الحيوان، وثم لقطة المال. وطبعا البحث المهم في لقطة المال والحيوان، لأن اللقطة هو نوع من الاكتساب. الالتقاط اكتساب، أنت تلتقط المال تلتقط الحيوان بنية التملك. طبعا لها أحكام خاصة، يجب عليك مثلا في المال أن تعرفها حولا تاما، ثم بعد أن عرفتها تتمكن أن تتملكها. وأما لقطة الإنسان اضطرادا للقطعان، الأول في اللقيط تعيل بمعنى مفعول مثل أكيل مثل جريح، ولا يسبق اللقيط إلا على الإنسان، لا يقال هذه البقرة لقطة، يعني أنك لقيط، لا يقال مثلا هذا الكتاب لقيط، يقال ضال. أما اللقيط فقط يسبق على الإنسان، وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح، ويسمى منبوبا. ما الفرق بين اللقيط والمنبوب؟ اللقيط باعتبار انه بعد ان يترك بعد ان يرمى يؤخذ فيصبح ملقوطا لقيطا، ومنبوب باعتبار انه قبل ان يلقط ينبذ قبل ان يؤخذ يترك، لان اللقيط هو الطفل الذي نبذه ابواه، هو الطفل الذي يؤخذ حالفينه مرميان حالفينه منبوبان. واختلاف اسمي اي اللقيط والمنبوب باعتبار حالتي، اذا ضاع فانه ينبذ اي يترك اولا اي يرمى ثم يلقط، يعني بعد ان رماه ابواه بعد ان ظل وضاع هنالك تلتقطه انت فيكون منبوبا ثم ملقوط، وهو انسان. في اللقيط من هو؟ انسان ضائع لا قاتل له في حالة الالتقاط، لم يوجد له قاتل ولا يعرف له قاتل، لا يوجد له قاتل اي لم يكن تحت خضانة شخصين، لم يكن في حجر انسانين، بل رأيته في الشارع، رأيته في الصحراء، ولم تعرف له قاتل، لا تعرف نسبه، لا تعرف اباه، لا تعرف امه، ولا يستقل بنفسه ولا يتمكن ان يدفع عن نفسه المهالك، غالبا الصبي الطفل بنفسه غير مستقل في دفع المهالك، اي بالساعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عاده من في الموت، الموت حتى الكبير حتى اقوى الاقوياء لا يتمكن ان يدفعها عنه، لا المهالك التي طبيعة يتمكن الكبير من دفعها. فيلتقط الصبي والصبية في الحر إن ميز وإن ميز على الأقوى. هنا في هذه المسألة يختلف، بعض قالوا إذا كان الملاك في الالتقاط الالتقاط الصبي هو عدم تمكنه من دفع المهالك المميز المراهق، وإن كان صبيا وإن كان غير ذلك، ولكن يتمكن أن يدفع المهالك عن نفسه، يتمكن أن يصلح أمره، فلماذا يلتقط؟ فقالوا بأن الالتقاط ليس مجرد دفع المهالك، بل إضافة إلى دفع المهالك الحضانة من شؤوناتها التربية، فالمميز والمراهق وإن يتمكن أن يدفع المهالك عن نفسه، أما بعده يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى مراعاة فتلتقطه للتربية فيمتنع، وإن ميز على الأقوى لعدم استقلالهما بأنفسهما من حيث دفع المهالك إذا كان صبيا، ومن حيث معرفة الصحيح عن الغي إذا كان منيزا فيحتاج إلى تربية ما لم يبلغا، فإذا بلغا امتنع التقاطهما حينئذ، لا يجوز أن تلتقط الحر البالغ لأنه مستقل، فإذا بلغا لم يكن لأي أحد عليه ولا لأي أحد على هذا الحر ولاية، بل الحر مستقل يريد أن يتولى من شاء لاستقلالهما وانتفاء الولاية عنهما، أي عن الصبي والصبية إذا بلغا، فبعد لم تكن أي ولاية عليهما ولم يحتاج إلى حضانة، لأن الصبي الطفل يحتاج إلى حضانة، يحتاج إلى تربية. نعم لو خاف على البالغ التلاف رأيت إنسانا بالغا معرض للهلاك معرض للغارات، فهنا نجاته وإنقاذه واجب، أما لا يدخل تحت الالتقاط، إذا أنقذت الغريق لم تلتقطه، بل أنقذت نفسا محترمة، ويجب على المثلث أن ينقذ نفس كل نفس محترمة معرضة للتلف والهلاك إن تمكن. نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب كنقاب الغريق ونحوه. أما المجنون حكمه حكم الفاسد من جهة عدم تمكنه دفع المهالك عن نفسه، وهو داخل في إطلاق التعريف، أي إنسان ضايع لا كافل له. وإن لم يخصه في التفصيل لما فصل بالفاء لم يقل فيلتقط المجنون، وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس، واحترز بقوله لا كافل له عن معلوم الولي. لماذا قال إنسان ضايع لا كافل له؟ لأنه إذا علم أن لهذا السبيل لهذا الصيف الولي إما أن يكون أبا أو جدا عن آب هذه الولاية، لا أن الولاية الحقيقية بل الولاية ولاية الحضانة، ولاية الحضانة لا تنحصر في الأب والجد من الآب، بل ولاية الحضانة كما أنها تكون للأب والجد تكون للأم وأب الأم أيضا، لأن ولاية الحضانة هي للأقرباء حتى تنتقل إلى الخالات والعمات والأعمام والخوال وأبناء العمومة. ولاية الحضانة واجبة على من توجهت إليه، ابتداء تتوجه إلى الأم، الأم أحق من غيرها بحضانة الولد الذكر إلى سنتين والبنت إلى 7 سنين، ثم ينتقل من الأم إلى الأب والجد وأب الأم وأخت الأم وأخ الأم وأخت الأب وأخ الأب. فالولاية هنا لا يريد بتلك الولاية التي تكون فقط للأب والجد والحاكم، لا، ولاية الحضانة. على هذا يقول فإذا علم الأب أو الجد وإن علا والأم وإن صعدت، يعني إذا علمنا هؤلاء بعد لا يجب التقاطه، يجب أن نأتي ونعطي هذا الولد لهؤلاء ويجبرهم الحاكم على حضانته، لأنه له حق الحضانة وهو لهؤلاء للأم والأب والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات. أو الوصي، إذا علم الأب والجد صدق، إذا لم يعلم الأب والجد ولكن نعلم بأن الأب أوصى لشخص على أولاده، فهنا نعلم الوصي، نعرف الوصي، فهنا ناتي ونسلم الطفل إلى الوصي كي يصرف عليه ويعامله ويعالجه بما أوصي إليه. أو الملتقط السابق، إذا أنت الآن التقط الطفل بعد ما تتمكن أن تدعه، لم تتمكن أن ترفع يدك عنه، إذا استقر يدك على طفلين يجب أن تبقى يدك على ذلك الطفل وتربيه وتحتضنه إلى أن يظهر أباه فيظهر نسبه، أو أنه تسلمه إلى الحاكم. أو الملتقط السابق، يعني إذا كان هذا الصبي سابقا ملتقطه ملتقط وأنت تعرف ذلك الملتقط، تسلم هذا الصبي إلى ذلك الملتقط ويجب عليه أن يقبله ذلك الملتقط. ومع انتفاء الأولين، ومع انتفاء الأولين يعني الأب والجد، أو الأولين الأب والجد والأم، وإن صعد الأب وإن على الأب وإن صعدت الأم، فقل لهؤلاء الذين يجب عليهم حضانة الطفل، والحضانة شيء غير الولاية كما ذكرت، الولاية شيء على محلها، الحضانة شيء آخر، مثلا الأم ليست لها ولاية أما لها حق الحضانة، ثم ولاية الحضانة إذا أسقط على الولاية ولاية الحضانة. هنا لم يقل معلوم الولي كالأب والجد والأم، هنا يوجد في ولاية، هذه ولاية الحضانة التي تكون للأفضل حتى العمات والخالات أيضا تكون. فإذا الوصي والملتقط يكونون، يجب أن نرجع الطفل ونسلمه إلى الوصي أو الملتقط إذا انتهى الأولين، يعني لم نعرف له أب ولم نعرف له جد أو أم. لم يصح التقاطه وسلم إليهم، يعني فإذا علم الأب أو الجد لا يصح التقاطه، يجب أن يسلم إليهم وجوبا، والحاكم يجبرهم على أن يقبلوه وأن يأخذوه وينفقوا عليه لسبق تعلق الحق بهم، فيجبرون على أخذه. هذا إلى هذا كان اللقيط حرا، أما لو كان عبدان ولو كان اللقيط مملوكا حفظ وجودان من باب حفظ مال المالك إلى مالكه حتى يصل إلى المالك أو وكيل المالك. ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملك هذا الولد، يعني يختلف عن المال، يختلف عن لقطة المال. لقطة المال فإذا أخذتها تتمكن أن تملك تملك، بعد مثلا تعريفها سنة سنة تعرفها ما حد ما يقول وراها تتمكن أن تتملكها. أما الظاهر هنا يقول حفظ حتى يصل إلى المالك، يعني لا يجوز تملكها، فسيريد أن يعرفها ثم يتملكها، أو قبل التعريف بعد الحاول بعد مضي سنة كما يعطي في تعريف المال أو قبلها، يقول إن أنا بعد ظاهر مطلق أصلا لا يجوز أن يتملكها. وبهذا صرح في الدروس. أما العلامة رحمة الله عليه اختلف فقال في القواعد يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولا، يعني الطفل العابد إذا كان طفلان يجوز أن تتملكه بعد أن عرفته سنة كاملة. مثل المال، كيف تقول الآن إذا وجدت مثلا قطعة من الذهب سنة عرفها لم يأتي مالكها، لم يعرف مالكها، فتأتي وتتملكها فتأخذها لك. الطفل إذا كان عبدا أيضا هكذا حكم حكم المال، وهو قول للشايخ. لماذا؟ لأنه مال ضائع يخشى تلفه، فأخذته فيكون مثل حكم جيت القطعة من الذهب. أما في التحرير نفس العلامة يطلق المانع من التملك، يقول أبدا لا يجوز تملكه، أي تملك العاب تملك الإنسان، بعد التعريف قبل التعريف، بعد السنة قبل السنة. لماذا؟ يعلل هكذا محتجا بأن العابد يتحفظ بنفسه، يعني العابد لم يحتاج إلى أن الإنسان يحفظه عن المهالك. العابد يكون كالإبل يمتنع بنفسه عن جميع المهالك ويدفع عن نفسه الشرور ويعمل وينفق على نفسه، يعني أخذ الصبي أخذ العابد لم يكن كأخذ القطعة من الذهب التي يخاف تلفها، لم يكن كأخذ الشاة التي يخاف أن يأكلها الذئب، بل يكون كأخذ الإبل. الإبل يمتنع بنفسه، على هذا يقال بأنه الإبل خفه حذاؤه وتلشه سقاؤه، يعني الإبل واحد يتمكن أن يدافع عن نفسه تلشه سقاؤه وبعدين يخرج له مال، ومن يدافع عن نفسه بخفه فهو حذاؤه وهو سلاحه، فلا يتمكن أن هذا لا يتمكن أي حيوان أن يفترسه. فهنا إذا قصة كانت في سلاء وماء بعد لا وجه لي انتقاطه، هو ممتنع. ونحن قلنا اللقطة هو المال، هو الإنسان الضائع الذي لا يستقل بنفسه. طب هذا إذا كان مستقل بنفسه فلا يخشى عليه التلف، فقط أنت التقطت حتى لا يشرد، حتى لا يأدب تحفظ المالك دي تخاف منه أنه يشرد، من هذه الجانب فقط أخذته. ويقول لا يجوز أن تتملكه، فأخذك إياه والتقاطك له فقط يكون حفظا لمالكه حتى المالك يأتي ويأخذه منه، فلا يجوز أن تتملكه. فالإبل يكون، والإبل أيضا لا يجوز أن يتملك الالتقاط كما نفسره في القسم الثاني في لغة الحيوان الحطعان. وهو هنا يبدأ إشكال الشديد الثاني يستشكل على العلامة، على قول العلامة في التحرير على تعليله، يقول كلامك صحيح أما في البالغ العبد البالغ، أما في العبد الصبي كيف؟ نقاشنا في العبد الصبي، وهو لا يتم في الصغير، لأن الصغير غير مستقل، مو متحفظ بنفسه، مو كالإبل بل كالشر، لا يتمكن يدفع عنه عن نفسه الهلك الهلاك. وفي قول الشيخ قوتان، قول الشيخ ما هو؟ ما ذهب إليه لأنه مال ضائع يخشى تلفه وحكمه حكم الشاة فيملك، طبعا بعد التعريف سنة سنة. بس واحد هنا يسأل يقول كني من تستهمين بأن هذا الصبي عابد يا حر، هل نحن عندنا إثارة الحرية؟ يعني أنه إذا شككنا في إنسان بأنه عبد أو حر نقول بأنه الأصل والحرية كما قال أمير المؤمنين لا تطع عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. الأصل الحرية سبحانه وتعالى خلق جميع الناس أحرار، ولكن نحن هنا نعلن رقية هذا الولد. مثلا سابقا لاحظناه في الأسواق يباع، لاحظناه عند النخاس يباع، فلما تلاحظه كم مرة في السوق يباع، فهذا يكشف لك بأنه عابد. فلما كان عند النخاس يعني عابد معرض للبيت، وأنت لم تعرف مالكه، إذا كنت تعرف مالكه فالآن ترجع على مالكه وتسلمه له بعد ملقطة، لا تعرف مالكه. ففي هذه الصورة فقط أنت تعلم بأنه ثم سابقا شفت شيء مباع، فسابقا كان عبدا والآن تشوف بأنه هل صار حرا ولا، فتفحص الرقية. سابقا كان رقا ولكن قبل اليقين بالشك فتحكم برقيته، ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق، يعني تراه ثم لاحظته عندما عند النخاف يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع، ولا يعلم مالكه، ولا يعلم مالكه، ولا تعرف مالكه بأنه من مالكه حتى تتمكن أن تسلمه إلى مالكه، وإلا إذا عرفت مالكه بعد لا معنى له، هنا يجب عليك أن تذهب به إلى مالكه. فإذا لاحظت عند نخاس مثلا فمالك النخاس ليس مالك، تراجعه ومن يعرف، لأنه يقول أنا عبيد كثير ومن عندي أتي وأبيعهم وأشتري ولم أعلم من مالكهم. ففي هذه الصورة يعلم بأنه كان رفعا، لأنه إذا رأيته مثلا جنجيا مثلا من اللون أو من أوصاف أخرى، لا بالأوصاف مثل أن تخصم بالرصية لإطالة الحرية. وثم الله على محمد وآله وصحبه.